بسم الله الرحمن الرحيم.
مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس
تاريخ نشوء مصنفات السنة
لفضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة لعام 1424 للهجرة النبوية، بالتعاون مع مندوبية المعابدة بمكة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط السابع.
أراد أن يقاوم هذا النقص بتأليف كتاب يبين في هذه القواعد ويبين في معاني هذه المصطلحات التي ربما غابت على أذهان كثير من طلبة العلم في زمانه. قاوموا أيضا نقص العلم بالسنة بإكمال الجوانب المهمة التي تستلزم الاجتهاد الكامل. ألم نقل إن الحكم على الحديث بالصحة أولا هو يحتاج إلى اجتهاد كامل كما ذكرنا، واطلاع واسع وشامل على السنة النبوية، وهو أيضا مما لم تزل السنة في هذا العصر في حاجة إليه، وأن جهود العلماء في القرن الثالث لم تبين أو تميز كل السنة الصحيحة عن غيرها، وما زال هذا الأمر في حاجة إلى تتميم وإكمال، أليس كذلك؟ طيب، قام العلماء في هذا الزمن بتكميل هذا النقص. فمثلا من الكتب التي ألفت في الصحيح في هذا الزمن كتاب من؟ أول كتاب في السنة في صحيح السنة في تمييز الصحيح من الضعيف، ما تعرفونه؟ صحيح ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة. وهذا الكتاب كما هو معروف كتاب جليل ومهم، وهو كتاب واسع أوسع من كتابي البخاري ومسلم. فمع أنه لم يصل إلينا من هذا الكتاب إلا الربع أو أقل من الربع، لأنه لم يصلنا منه إلا أبواب العبادات فقط، بقي البيوع، الأنكحة، بقية الأخبار في المتعلقة بال يعني ما يتعلق بالأحكام وما لا يتعلق بالأحكام. فالمقصود أنه لم يصلنا إلا العبادات، وتعرفون أن العبادات في العادة تكون ربع الكتاب أو خمس الكتاب في هذا الحد تقريبا. مع ذلك تجاوز عدد الأحاديث فيه أو قرب عدد الأحاديث فيه من 3000 حديث في ربع العبادات. يعني لو وجد الكتاب كاملا كم سيكون عدد الأحاديث فيه؟ نحو 12000 حديث. قارنوا هذا بعدد الحديث في البخاري التي هي بالمكرر نحو 7000 حديث، ومن دون مكرر 2600 وبضع حديث. فهذا يبين لك إنه الكتاب كان واسع وشامل. هذه السعة أو هذه السعة والشمول يدل على ماذا؟ يدل على أنه أراد أن يكمل الجهد السابق. يقول طيب أنا سأخرج أحاديث بعضه أخرجها البخاري مسلم، لكني أعرف أن هناك أحاديث صحيحة تركها البخاري مسلم وهي صحيحة عندهما، فأنا أريد أن أكمل هذا الجهد. ومع ذلك يسمي كتابه اسما طريفا وطويلا نقف عنده قليلا، يسمي كتابه بمختصر، المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم. هذا كل عنوان مقدمة هي لكن عنوان، موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء السند ولا جرح في ناقل الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى. هذا عنوان الكتاب، كذا سماه المؤلف. عجبكم ولا ما عجبكم؟ هذا عنوان الكتاب. هذا العنوان حقيقة في غاية الأهمية، مهم جدا جدا، لأنه يبين لنا معالم وشرط المؤلف. لكن قف أولا عند هذا العنوان اللطيف مختصر المختصر. هذا العنوان وقف عنده كثير من الباحثين وقالوا هذا يدل على أنه له كتاب آخر سماه المختصر وهذا مختصر من المختصر، وأخذوا يلتون ويعجنون كما يقال في قضية لا أظنها تقرب مما ذكروا، لأن العلماء لم يذكروا في الحقيقة لابن حبان من قديم إلا كتابا واحدا هو الصحيح. نعم له كتب أخرى، له الجامع الكبير، لكن ما ذكروا أنه اشترط فيه الصحة. إذن ما هو مقصوده بالمختصر المختصر؟ تذكرون أن ذكرنا بالأمس أن البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح الجامع المسند الصحيح المختصر، الجامع المسند الصحيح المختصر، ومسلم سمى كتابه المسند الصحيح المختصر. كل هذا من أجل ماذا؟ ليش حرصوا على بيان أنه مختصر يا إخوان؟ أي نعم، حتى لا يأتي أحد ويدعي أن هذه هي الأحاديث الصحيحة كلها عند مسلم أو عند البخاري ومسلم، وهذا سيؤدي إلى أن المبتدعة بعد ذلك إذا احتج عليهم أحد بحديث آخر خارج الصحيحين يقول لا، لو كان صحيح لأخرجه البخاري ومسلم. وهذا الفهم هو الذي أحد وجوه نقد أبي زرعة الرازي التي لما عرض عليه صحيح مسلم غضب من تأليف مسلم لهذا الصحيح، قال لما لم يخرج إلا هذه الأحاديث فقط، يطرق علينا أهل البدع، يعني يقول يجعل لأهل البدع علينا طريقا فيقولون كل ما ليس في هذا الكتاب فهو صحيح. فجاءه مسلم واعتذر له باعتذارات منها أنه لم يقل بأن كل الأحاديث الصحيحة موجودة في هذا الكتاب، وإنما قال أن هذا الكتاب صحيح ولا يعني ذلك أن ما سواه ليس صحيح. شوف هذا الفهم، ومع ذلك حصل وجاء من ادعى أن البخاري ومسلم حاوي كل الصحيح. وإذاك تجدون كتب الحديث ابن الصلاح وما جاء بعده يحرصون عند الكلام في أول مبحث مبحث الحديث الصحيح أن ينصوا على أن البخاري ومسلم ما استوعب كل الصحيح، ردا على بعض أهل البدع. وسيأتي إن شاء الله أن بعض كتب الصحاح ألفت للرد على هذه الدعوة أيضا. فيأتي ابن خزيمة الذي جمع عددا أكبر من الأحاديث فيخشى أنه يحصل مثل ما حصل مع البخاري ومسلم، فيريد أن يبين يا جماعة أن هذا قدر يسير من الصحيح، ولذلك فهو مختصر المختصر، يعني مسلم قال المختصر والبخاري قال المختصر وما انتفعتم بهذا القيد، فأنا أقول مختصر المختصر حتى لا يأتي أحد ويقول كتابك استوعب السنة أو الصحيحة كله. ثم ينتقل بعد ذلك في كلام مهم لكن يعني حقيقة نتركه إلى دروس أخرى اللي هي تبين منهجه في هذا الكتاب. وبالمناسبة هنا كلمة استطرادية، عنوان هذه اللقاءات حقيقة أنا تسهلت في وضعه لأنه العنوان مصادر السنة ومناهجها، ونحن تكلمنا عن المنهج بصورة عامة، فتكلمنا عن منهج كتب المسانيد كتب الصحاح كتب السنن وكتب المشيخات الآن تكلمنا عنها والمستخرجات تكلمنا عنها، لكن كان الغرض الأساسي من الندوات هذه أو اللقاءات هذه من يوم أن فكرنا في إنشائها قبل سنتين هو الكلام عن تاريخ نشأة علوم السنة وتطور أساليب التصنيف فيها وما هي الدواعي التي دعت إلى هذا التطور. فلو أن تسمى في الأشرطة يا شيخ أخواني اللي يسجلون بدلا أن تسمى مصادر السنة ومناهجها تسمى مثلا تاريخ نشوء علوم السنة أو مصنفات السنة، تاريخ نشوء مصنفات السنة بهذا الاسم يصبح العنوان مطابق لواقع هذه اللقاءات. وأنا أعتذر لمن جاء يريد أن يسمع مناهج المصنفات فسمع شيئا آخر، لكن نرجو أن يعني يحصل هذا إن شاء الله، لأن هناك دورة في الجنوب في الخميس سيكون أيضا موضوعها عن مصادر السنة ومناهجها، لكن مصادرها بالفعل ومناهجها بالفعل، يعني سنتكلم عن الكتب ومناهجها لا على هذه الطريقة. فما لم تجدوه هنا ستسمعونه إن شاء الله مسجلا في أشرطة من تلك الدورة إذا شاء ربي ذلك وقدر، وهي في هذا الصيف بإذن الله تعالى. المقصود نرجع مرة ثانية إلى كتب الصحاح التي ألفت في هذا العصر. تكلمنا عن صحيح ابن خزيمة، من يلي ابن خزيمة في التأليف الصحيح في هذا الزمن؟ من؟ ابن حبان، وابن حبان تلميذ ابن خزيمة. ألف ابن حبان كتابه على المنهج السابق الذي يصرح فيه في المقدمة أن غرضه نوع من دفع خطر قلة الحفظ ونقص الحفظ، وهو بذلك يكمل الحاجة التي تحتاجها السنة من تمييز الصحيح من السقيم. ويكاد يصرح ابن حبان أن كتابه استدراك لصحيحي البخاري ومسلم وخاصة البخاري، ويظهر ذلك يا إخوان، يعني أنه ألف هذا الكتاب من أجل أن يكمل أو يذكر عدد أحاديث صحيحة أخرى، عددا من أحاديث صحيحة أخرى لم يذكرها البخاري أو مسلم. يدل ذلك أو يدل على ذلك كثرة زوائده على الصحيحين، حتى بلغت زوائده على الصحيحين أكثر من 2600 حديث حسب موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان تأليف الهيثم. 2600 زوائد على الصحيحين، يعني أن كم الآن في صحيح البخاري من أحاديث وكم في صحيح مسلم، يعني أورد أحاديث زائدة على الصحيحين 2600، يعني قدر تأليف البخاري بكامله، قدر صحيح البخاري بكامله الزوائد فقط. ويؤكد على هذا المعنى في مقدمة كتابه لما ينتقد البخاري لعدم إخراجه لبعض الرواة الثقات لمجرد أنه تكلم فيهم بكلام يسير، فينتقد البخاري لأنه ما أخرج لحماد بن سلمة. يقول لي ما لم تخرج لحماد بن سلمة؟ إن قلت بأنه أخطأ فهناك رواة آخرون أخطأوا وأخرجت لهم، وإن قلت مثلا أنه غيره يدلس مثلا أبو بكر عياش أو فلان أو فلان فغيره يدلس وأخرجت لهم بشرط معين. وكأنه يريد أن يقول يعني للبخاري احتياطك في ترك حديث هؤلاء ليس محمودا إذا أدى إلى فهم أن حديثهم ضعيف. طبعا عذر البخاري أو منهج البخاري أنه أراد أن يخرج أصح الصحيح، وهذا هو المنهج الذي يجب أن يسير عليه أول من ألف في الصحيح. الآن واحد يريد أن يؤلف في الصحيح مثلا البخاري كما ذكرنا أول من ألف في الصحيح، هل يصح أن يذكر يجمع في كتابه أقل مراتب الصحة، ولا ما دام أنه أول من يشق الطريق يلزمه أن يؤلف أصح الصحيح؟ أولى ما يجب أن يجمع، خاصة أنه يريد أن يؤلف كتابا مختصرا. لو أراد أن يؤلف كتابا مستوعبا نقول نعم أخرج الصحيح وأصح الصحيح، كل ما يصح أن يوصف بالصحة، لكن ما دام أن يريد أن يصنف كتابا مختصرا، فالذي يريد أن يختصر هل ينتقي أقل الصحيح صحة ولا يجب عليه أن يختار أصح الصحيح؟ لا بد أن ينتقي، ما دام تريد تختار اختار أصح الصحيح. طيب من أراد أن يتمم هذا العمل يجب أن يخرج حتى الصحيح، لأنه صح الصحيح خلاص كفاه فيه غيره، فيجب أن يكمل النقص، وهو أن يخرج بقية الصحيح ولو كان ليس من أصح الصحيح. وهذا هو الذي يفسر ضخامة كتابي ابن خزيمة وابن حبان كما ذكرنا لكم آنفا. وهذا من وجه نعتذر به لابن خزيمة وابن حبان فيما وصف فيه بالتساهل، لا بد أن يكون كتابيهما أو كتاباهما أقل درجة من كتاب البخاري ومسلم، لأنهما ما اشترطا أصح الصحيح، وإنما يريدان إخراج كل ما يمكن أن يحتج به سواء كان صحيحا أو حسنا، ولذلك نص العلماء على أنهم يدخلون الحسن في الصحيح، وإن كان في الحقيقة لا ينجو من حتى البخاري ومسلم، فقد أخرج أحاديث حسب اصطلاحنا نحن المتأخرون هي من درجتي الحديث الحسن وأخرجها في الصحيح، وصرح بذلك أكثر من عالم من أهل العلم. المقصود بأن ابن حبان منهجه في الكتاب ظاهر أنه يريد استدراك الحديث الصحيحة، أنا أريد من ذلك كله إثبات أن العلماء في هذا الزمن أكملوا جهود السابقين في بعض المناحي التي تحتاج إلى اجتهاد مطلق. ومن هم الذين قاموا بهذه الجهود؟ هم علماء قد اكتملت فيهم آلة الاجتهاد المطلق مثل ابن خزيمة وابن حبان. أحد الأمور التي تحتاج أيضا الاجتهاد المطلق وجهود العلماء في القرن الثالث فما قبله لم تغطيها قضية الحكم على الحديث أو بيان علة الحديث، بيان علة الحديث، العلل، بيان علل الأحاديث. هل يشك أحد أن أعمق علوم الحديث هو علم العلل؟ لا شك في ذلك، وقد نص على ذلك كل من تكلم عن علم العلل، والحافظ بن حجر كلامه في ذلك النزهة شهير، وفي النكت والسخاوي والسيوطي وكل علماء يتكلمون عن علم العلل أنه أعمق علوم الحديث على الإطلاق. مدام أنه أعمق علوم الحديث وهذا ظاهر ولائح لكل من عرف ما هو علم العلل، إذن هو يحتاج إلى من كانت فيه آلة الاجتهاد مكتملة حتى يستطيع أن يخدم هذا العلم. ولذلك صرح العلماء بذلك كالحافظ بن حجر وغيره، بل صرح الحافظ أن أمثاله من المتأخرين يجب عليهم أن يقلدوا المتقدمين في تعليلهم للأحاديث، يقول لأننا لسنا قادرين على معارضة كلامهم لأننا لم تكتمل عندنا آلة الاجتهاد كما اكتملت عندهم. مصادر مفقودة، الحفظ الكامل الشامل لم يعد موجودا، ولذلك هم مضطرون لتقليد المتقدمين في بعض التعليلات التي لا يظهر لهم فيها وجه دلالة التعليل. المقصود بأن هذا العلم علم عميق جدا، وكل الجهود السابقة التي سبقت من العلماء السابقين لم تحيط بهذا الباب، ولذلك وجدنا أن العلماء تمموا هذا النقص. ومن أوائل من أو من أظهر وأشهر من عمل هذا العمل أحد كبار النقاد في هذا العصر، وهو الإمام الدارقطني المتوفى سنة 85 و300 من الهجرة، في كتابه الجليل الذي هو أجل كتب العلل على الإطلاق، وهو كتاب العلل الذي طبع من حتى الآن 11 مجلدا. هذا الكتاب العظيم وتأليف الدارقطني له يدل على أن الدارقطني بالفعل شعر بضرورة تتميم أعمال السابقين بتأليف كتاب في العلم. بالطبع يعني حول هذا الكتاب نريد أن نقول كلمة، ليس هو الذي كتبه بل هو أملاه، إنما الذي كتبه ورتبه هو الذي كان في الغالب يسأل الدارقطني، وهو تلميذه أبو بكر البرقاني، فهو الذي كان يسأل الدارقطني والدارقطني يجيب. وهنا نقف لنستدل أيضا على أن علماء هذا العصر قد أوتوا آلة الاجتهاد الكاملة. هذا الكتاب يا إخوان العظيم العجيب أملاه الدارقطني حفظا، وأنا أريد من أي واحد منكم لم يطالع هذا الكتاب أن يذهب في أقرب فرصة لو كان أمكن اليوم في هذه الليلة ويفتح أي صفحة من هذا الكتاب وينظر فيها ليجد العجب العجاب. أسماء متوالية، رواه فلان عن فلان عن فلان، واختلف على فلان فرواه فلان وفلان بكذا، ورواه فلان وفلان بكذا، ورواه فلان وفلان بكذا، واختلف على الطبقة الثالثة فرواه فلان كذا وكذا. صفحات أسماء لا يربط بينها معنى، شيء عجيب شيء عجيب، يعني حقيقة أمر مذهل. لولا أن خبر إملائه لهذا الكتاب حفظا لجزمنا أنه لا يمكن لبشر أن يكتب هذا الكتاب حفظا أو أن يملي هذا الكتاب حفظا، لكن الذي نقل لنا هذا الأمر هو البرقاني نفسه فيما سمعه منه الخطيب بأذنيه. الخطيب البغدادي في ترجمة الدارقطني يقول: سألت أبا بكر البرقاني هل أملى عليكم الدارقطني كتاب العلل حفظا، فيقول البرقاني أنا الذي سألته. يعني ما هو فقط كان يملي حفظا، بل كان يأتي ولا يدري عن ماذا سيسأل، يعني مو كان يتحفظ في البيت ويحضر ويأتي، يأتي للمجلس فيقول له البرقاني حديث كذا عن كذا فيبتدئ بالجواب. أنا يعني أريد من واحد منكم أن يحفظ صفحتين من هذا الكتاب فقط، صفحتين، ويكررها 30 مرة 40 مرة، أنا ضامن له أنه بعد أسبوع سينسى، لأنه أسماء ما هي مجرد متون ممكن إذا نسيت الجملة المعنى يذكرك بها. شيء عجب، والله عجب يا أخوة. هذا الدارقطني أملى هذا الكتاب الذي طبع منه حتى الآن 11 مجلد، ولو طبع كاملا لجاء أقل شيء في 18 مجلد، كلها أسماء وأسانيد بهذه الطريقة، وضبط للاختلافات وبيان للراجح ومعرفة لمراتب الرواة، والصواب كذا ووهم فلان وأخطأ فلان. شيء عجيب، علم مترامي الأطراف، وهذا بعض علم الدارقطني، ما بكل علمه. هل يشك أحد أن مثل هذا أوتي آلة الاجتهاد الكاملة في السنة النبوية؟ لا شك في ذلك، إلا يعني إذا كان الإنسان أغلق عقله تماما وعينيه تماما عن هذه الدلائل الواضحة. وبالمناسبة يعني تذكرون قلنا أنه من أسباب النقص في علوم السنة علم الكلام، حتى تعرف هذا الأثر وكيف أن الدارقطني يعني ما بلغ هذا المبلغ إلا وقد نجا من هذا العيب. الدارقطني هو الذي يقول كما في سؤالات السنم له، يقول: ما في الدنيا شيء أبغض إلي من علم الكلام. إذن هو ممن نجا من هذا العيب، ولذلك اكتملت فيه آلة الاجتهاد. حتى تعرف أنه هذا العيب ما شمل كل الرواة ولا كل العلماء، الذي تأثر بهذا العلم نقص علمه، والذي لم يتأثر به ما زال إماما من أئمة النقد. طبعا ليس فقط كتاب العلل للدارقطني هو الذي ألف في ذلك، هناك كتب كثيرة، منها كتب الضعفاء التي يأتي ذكرها، كالضعفاء للعقيلي مليء بالعلل، كتاب الكامل الذي سماه مؤلفه الكامل في ضعفاء المحدثين وعلل الحديث، هذا اسمه الصحيح، كتاب الكامل لابن عدي الكامل في ضعفاء المحدثين وعلل الحديث، والكتاب مليء بالعلل. هذا يدل أيضا أن هؤلاء العلماء جميعا أوتوا آلة الاجتهاد المطلق، حتى دخلوا في أعمق علوم الحديث وتكلموا فيها فأجادوا وكانوا محط ثناء كل من جاء بعدهم، حتى أن الدارقطني أثنى على كتاب الكامل ثناء بالغا، فلما قال له تلميذه السهمي قال: لا تؤلف كتابا في الضعفاء؟ قال له: أليس عندك كتاب الكامل؟ فيه كفاية. فالدارقطني صاحب العلم السابق أثنى على كتاب الكامل، مع أنه مع أن ابن عدي يعني يكاد يكون قرينا لابن حباء للدارقطني، وإن كان أكبر منه في السن قليلا. من الجوانب التي تحتاج اجتهاد كامل في هذا الزمن وقام العلماء بخدمتها لعلمهم بحاجة السنة إلى هذه الخدمة، ولخشيتهم أن ينتهي جيل أهل الاجتهاد الكامل قبل أن تخدم هذه النواحي، الحكم على الحديث بإيش؟ بالغرابة، الذي ذكرنا سابقا أنه يحتاج إلى اجتهاد كامل. وهذه في الحقيقة قام بها عموم نقاد هذا العصر. الحكم على الحديث بالغرابة أصبح سمة عامة المؤلفات في هذا العصر وهذا الزمن. فمثلا ما اذكروا لي أهم كتابين في الغرائب، أهم مضان الغرائب ما هما؟ أوسع كتابين اختصا بالغرائب، كيف؟ كتاب الطبراني الذي هو المعجم، لا الأوسط والصغير، لكن طبعا المهم عندنا الأوسط لأنه الأوسع. المعجم الأوسط أحد أهم كتب الغرائب على الإطلاق، يضم قرابة 10,000 حديث حكم عليها الطبراني في الغالب في جلها بأنها غرائب، كل حديث يقول حديث تفرد به فلان، حديث غريب لا نعرفه من حديث فلان، وهكذا قرابة 10,000 حديث، وهو أوسع كتاب مع الكتاب التالي في الأحاديث الغرائب. وطبعا الطبراني متى توفي؟ 360، فهو من علماء القرن الرابع الهجري. وهذا الكتاب حتى تعرف في صعوبة هذا العلم كان أحب كتاب إلى الطبراني، المعجم الأوسط. طبعا للطبراني حتى برضو نعطيكم شيء من مناهج الكتب ما نخرج له، 3 كتب: المعجم الكبير والصغير والأوسط. المعجم الكبير مرتب على إيش؟ لا، على أسماء الصحابة. المعجم الكبير على أسماء الصحابة، فهو مثل المسانيد تماما، مثل المسانيد، إلا أن الفرق أنه رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، ولذلك سماه المعجم. وهذا منهج من التأليف، معاجم الصحابة، مثل معجم الصحابة لابن القاسم البغوي، معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع، معجم المعجم الكبير له أيضا معجم في الصحابة للطبراني. أما المعجم الأوسط والصغير فرتبه على حسب أسماء شيوخه، حيث أخذ كل شيوخه ورتبهم على حروف المعجم، وصار يخرج عن كل واحد منهم، إذا كان في الصغير يخرج له حديث في الغالب، ونادر أن يخرج عنه حديثين، وإذا كان في الأوسط يخرج عنه مجموعة من الحديث يشترط أن تكون من غرائب حديث شيخه الذي يروي عنه. ولذلك كان يقول عن المعجم الأوسط، يقول: هذا الكتاب روحي أفنيت فيه عمري. ك
كان جدا معتز بهذا الكتاب الأوسط، ما هو الكبير، مع المفترض يكون الأكبر هو الذي يشق عليه أكثر، لكن لأنه اشترط فيه الغرابة ولذلك كان أشق عليه وأفنى فيه عمره. ولك أن تعلم أن الطبراني كم عاش، يعني لا تظن أنه فنيت في عمري يعني 30 سنة ولا 20 سنة ولا 40 سنة ولا 50 سنة ولا 60 سنة ولا 70 سنة ولا 80 سنة ولا 90 سنة، عاش 100 سنة، ولد 260 وتوفي 360، يعني نفترض أنه ابتدأ بتأليف هذا الكتاب من عمره 30 سنة مثلا، يعني مكث في تأليفه قرابة 60-70 سنة. ومن هو الذي يمكث هذه الفترة؟ أحد كبار النقاد، يعني لو أننا بلغنا الآن أن أحد العلماء المعاصرين مكث في تأليف كتاب 11 سنوات لجل في أعيننا واعتبرناه من أهم كتبه، لأنه مكث 10 سنوات عالم يؤلفه، فكيف وهو ناقد من كبار النقاد الذين لم يأتي بعدهم من يساويهم يمكث في تأليف هذا الكتاب 10 سنين حتى يقول أفنيت فيه عمري، حتى تعرف دقة هذا العلم، أنه ليس بالهين أن تحكم على حديث بالغرابة. الحافظ الناقد يفني عمره من أجل أن يخرج لك هذه الأحاديث. كتاب آخر أيضا يبين أن العلماء التفتوا إلى هذا الباب الحكم بالغرابة، وهو أوسع كتاب في الغرائب على الإطلاق، وهو كتاب من ذكرناه سابقا، كتاب الغرائب والأفراد للدارقطني، وهو أوسع كتاب في الأفراد على الإطلاق. ونقف مع الدارقطني مرة ثانية، موقف إكبار وإجلال ليدلنا بالفعل على أنه إمام كبير من أئمة النقد، حتى قال الإمام الذهبي عنه في كتابه ذكر من يقبل قوله في الجرح والتعديل لما ذكره، قال وبه ختم علم العلل، لما ذكره آخر من يعرفه إمام من أئمة العلل بمعنى الكلمة هو الدارقطني كما قال الإمام الذهبي. هذا الكتاب طبعا للأسف الشديد فقد أغلبه، ما بقي منه إلا ورقات يسيرة، إلا أنه حفظ غالب ما فيه وأجل ما فيه، وهو بيان الأحاديث التي حكم عليها بالغرابة من خلال كتاب رتبه على الأطراف، وهو كتاب أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر المقدسي، وهو كتاب مطبوع إن كانت الطبعة سقيمة لكنها تؤدي شيئا من الغرض ومن المطلوب، ونرجو أن يخرج في طبعة محققة مصححة، ونسمع ذلك من فترة ونتمنى أن نراه قريبا إن شاء الله. المقصود أن هذا الكتاب يعني الفائدة منه في درجة 70-80% متوفرة بحمد الله من خلال كتاب أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر. شوف هالعناية بجمع الغرائب له دلالة يا إخوان، ما هي دلالة؟ وسيأتي أيضا أمثلة أخرى، أو لا بأس نذكر الدلائل بعد ذاك نقف مع الثمرة أو الملحظة الذي نأخذه من ذلك. أيضا من كتب الغرائب، يعني حقيقة العناية بالغرائب أصبحت سمة هذا العصر، حتى لا تكاد تجد مؤلف على أي وجه من وجوه التصنيف إلا ويعتني بالغرائب. فمثلا في هذا العصر شاعت كتب الأمالي، انتشرت جدا. ما هي كتب الأمالي؟ الأمالي إيش تعني؟ إيش معنى كلمة أمالي؟ جمع إملاء، يعني الأحاديث التي يمليها المحدثون. كتب الأمالي ليس لها أي ترتيب معين في الغالب، أحاديث سرد. ما هو مقصد هؤلاء المؤلفون الذين أملوا هذه الكتب وقد انتشرت انتشارا بالغا في هذا القرن، مثل أمالي المحاملي وأمالي المخلص وأمالي بن سمعون ومالي فلان وفلان في هذا العصر وبعده انتشرت، ومثلها تماما كتب الفوائد التي تسمى بكتب الفوائد، مثل فوائد بن مندى وفوائد الرازي تمام الرازي وفوائد فلان وفلان وفلان التي أيضا انتشرت انتشارا واسعا خلال هذا القرن وبعده. كل هذه الكتب معتمدة على صنفين من الروايات، الغرائب والعوالي. لا أصلا لا يسمى الحديث بأنه فائدة أو من الفوائد إلا إذا كان في إحدى هاتين الصفتين، إما يكون غريب أو يكون إسناد عالي. ولذلك نتذكر عبارة قال الإمام أحمد من قديم، قال إذا سمعت أهل الحديث أو أصحاب الحديث يقولون هذا حديث فائدة فاعلم أنه باطل، كذا يقول. ليش؟ لأنه غالب ما يصفونه بأنه فائدة يكون غريبا، وغالب الغرائب بواطئ. يعني هذا أريد أن أبين لكم أنه معنى الفائدة في الغالب تعني غريب، وأيضا قد تعني أيضا بمعنى عالي، وأيضا طلب العلوم في الغالب أو الأسانيد التي يبالغ في علوها في الغالب تكون من رواية الكذابين الذين ادعوا سماع من لم يدركوه ولم يعاصروه، يدعي أن عمره 200 سنة أو 300 سنة، مثل ما حصل بعض أسانيد المتأخرين، بعضهم يدعي أن عمره 400 سنة. وعادي إذا كان نبغى نأخذ الروايات ترتنا الهندي اللي ادعى 600 سنة، عمره 600 سنة. فالمقصود أنه يعني غالب العوالي والغرائب هي مضمون كتب الفوائد والأمالي، والتي انتشرت انتشارا واسعا في هذا الزمن. حتى كتب المشيخات أيضا كانت تعتني بأن لا تورد إلا الغرائب أو العوالي من الروايات. وقد أتيت لكم بنص يعني من كتاب ليس مشهور بأنه معتني بالغرائب، حتى أبين لكم أنه حتى من ألف المشيخات اعتنى بهذا الأمر. فمثلا أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج يقول في مقدمة كتابه المستخرج، يقول: أما بعد، بعد الحمد على الله بما هو أهله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أما بعد، فإني استخرت الله عز وجل في حصر أسامي شيوخي الذين سمعت منهم وكتبت عنهم وقرأت عليهم الحديث وتخريجها على حروف المعجم ليسهل على الطالب تناوله، يعني يقف على شيوخي بسهولة، وليرجع إليه في اسم إن التبس أو أشكر. يعني لو مثلا رأى هذا الاسم في بعض كتبي أو كتب غيري والتبس هذا الاسم باسم آخر أو شك في ضبطه أو شك في كذا، يرجع إلى كتابي فيجده في مكانه على حروف المعجم فيسهل عليه الوقوف عليه ليعين اسم هذا الشيخ. قال: وليرجع إليه في اسم إن التبس أو أشكر، والاقتصار منهم لكل واحد على حديث واحد، تحت كل اسم حديث واحد. ما هي صفة هذا الحديث؟ قال: على حديث واحد يستغرب أو يستفاد أو يستحسن أو حكاية، فينضاف إلى ما أوردته من ذلك، يعني إلى الفائدة التي تعين على الترجمة التي سبق ذكرها، ينضاف إلى ذلك جمع أحاديث تكون فوائد في نفسها. شوف، يعني يبين لك أنه يريد أن يجمع لك أيضا الحديث الفوائد اللي هي غرائب أو عوالي في الغالب. انتشر في هذا الزمن أيضا العناية بالانتقاء والانتخاب. يعني هذه الأمالي والفوائد كيف كان يحدث بها المحدثون؟ إما يكون هذا المحدث إمام وناقد فيحسن اختيار الغرائب، لأنه قلنا ما يستطيع كل أحد يعرف الغرائب إلا المحيط بالسنة، أما غير المحيط بالسنة ما يعرف الغريب من غيره، كيف يعرف أن هذا الحديث غريب إلا إذا عرف أن راوي تفرد بروايته دون بقية رواة السنة. لذلك كان المحدثون إذا كان المحدث نفسه ناقد هو يختار من بين مروياته الغرائب ويمليها إملاء على هيئة أمالي أو فوائد أو ما شابه ذلك كما ذكرنا سابقا. وإذا كان ليس من أهل النقد لكنه عنده مرويات كثيرة، سمع من شيوخه عدد كبير من الأحاديث، فيأتي بأحد النقاد ويعطيه الأصول هذه، يقول: هذه كتبي، خذها واختر لي منها الأحاديث الفوائد. لأنه الآن المحدث الذي يأتي لا يريد أن يسمع كل شيء حديث، إنما الأعمال بالنيات سمعناه من 100 شيخ يا حبيبي، نبغى نرجع نسمع منك أنت أيضا حديث صحيح وانتهينا منه، نبغى الأحاديث اللي ما هي موجودة إلا عندك أنت أو هي قليلة الدوران، وهذا ما يستطيع أن يميز هذه الأحاديث، فيعطي ناقدا يميز له هذه الحديث ويخرجها لو في مجلد أو مجلدين أو ثلاثة حسب كثرة مروياته، حتى إذا جاءه المحدثون يقول لهم: ما نتعبكم، نعطيكم غرائب الحديث التي عندنا حتى تجمعونها إلى ما جمعتوه من المشهور. عندكم المشاهير تريدون غرائب فقط، نيسر عليكم الوقوف على غرائب بهذه الطريقة. ولذلك نشأت أو اشتهر أدب من آداب التصنيف وهو الانتخاب والاختيار، وقد تكلم عنه الخطيب في هذا الكتاب كلاما واسعا. وانتبهوا يا أخوان هنا ملحظ مهم، إلى أن الانتخاب كان مذموما في القرون السابقة، زمن أتباع التابعين القرن الثالث ما كانوا يحبون الانتخاب، خاصة في أوائل القرن الثالث الهجري. لما يا أخوان؟ لأن السنة كانت في تلك الفترة تحتاج إلى جمع كل شيء المشهور والغريب. نعتني بالغريب ونترك المشهور يضيع؟ هذا مو بصحيح. نحن نحتاج إلى جمع الكل. ولذلك نجد عبارات عند بعض العلماء المتقدمين تذم الانتخاب والاختيار. مثلا عبارة ابن مبارك يقول: ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. ليش؟ لأنه يأتي بعد فترة ويعرف أن هناك أحاديث تركها هي أفود وأهم من الأحاديث التي انتخبها ورواها، لأنه ما زال يحتاج إلى جمع كل شيء. لكن بعد أن جمعت السنة كلها صار العناية بالغرائب أولى. لما هذه نقف عندها الآن قليلا، أو حتى بلاش نقرأ العبارات التي في كتاب الخطيب. لما كان جمع الغرائب في هذا الزمن أهم من غيرها يا أخوان؟ الآن قلنا بأن السنة دونت كلها، لكن لا شك أن الوقوف على كل السنة ليس بالأمر الهين، صعب. يعني معنى ذلك أني أحتاج أني أنظر في كل المؤلفات، هل يمكن أن يحصل ذلك؟ أن أجمع مؤلفات المصريين والأندلسيين والشاميين واليمنيين والخراسانيين والكذا حتى أقول ثم لو جمعته هل يمكن أني أطالعها بسهولة؟ مع أنه سيتكرر عندي الحديث المشهورة في أغلب هذه الكتب. لذلك رأى المحدثون في هذا الزمن، يعني هذا سبب عنايتهم بالغرائب في هذا الجيل وفي هذا الزمن، أن في جمع الغرائب إتمام لعملية حفظ السنة، لأن المشاهير منتشرة في أكثر الكتب، لكن الغرائب قد لا توجد إلا في بعض الكتب دون بعضها. فلا بد أن نجمع هذه الغرائب في دواوين، حتى إذا جمعنا الكتب التي تشمل المشاهير والكتب التي تجمع الغرائب نطمئن إلى أننا اطلعنا على عموم السنة. شفتم الملحظ الآن الذي دعاه للعناية بالغرائب ما هو؟ هو عملية الحفاظ على السنة من الضياع. لكن الضياع هنا لا ضياع روايات شفهية، وإنما ضياع روايات مدونة. ولذلك ألفوا هذه الغرائب في كتب موسوعية كما ذكرنا، حتى تشمل نظرتهم على الصحيح المشهور وعلى الغرائب، والغرائب فيها الصحيح وفيها غير الصحيح. وهذا ما نص عليه ابن طاهر المقدسي في مقدمة كتابه أطراف الغرائب والأفراد. هذا الأمر لأن ابن طاهر المقدسي يقول في هذا الكتاب، يقول إنه في أحد العلماء قبله وهو أبو مسعود الدمشقي ألف أطراف الصحيحين، يعني جمع حديث الصحيحين واتبع على طريقة الأطراف. فبعد أن ذكر صعوبة الحكم على الحديث بالغريب، العبارة قرأناها لكم عليكم آنفا، قال: فمن جمع بين كتاب أبي مسعود وهذا الكتاب اللي هو أطراف الغرائب والأفراد أمكنه أن يطلع على أكثر الصحيح والغرائب. شوف الملحظ عنده واضح، إنه يعين طلبة العلم في زمنه وهو متوفى سنة 57 من الهجرة، يقول أعينهم على مطالعة عموم السنة. عنده أكثر الصحيح وأكثر الغرائب. ولذلك كما نقول اعتنى العلماء بجمع الغرائب. ملحظ آخر أو قضية أخرى مهمة تؤكد لكم هذا الأمر: أبو داود عليه رحمة الله لما ألف السنن، وهذا كل إخوان لي يعني أؤكد على قضية إنه العلماء كانوا يكملون حاجات السنة في كل عصر. أبو داود لما ألف السنن الذي قلنا بأنه أول كتاب مستقصي في الأحكام، أيضا اشترط شرطا في هذا الكتاب لم نذكره سابقا لكن هذا أوان ذكره، وهو أنه يكتفي أو يحرص في كتابه هذا على إخراج المشاهير من الأحاديث، وقد نص على ذلك في كلام صريح له لعلي أقف عليه هنا بسرعة. ذكر في رسالته إلى أهل مكة أنه كما ذكرنا سابقا أنه ألف كتابه مستقصيا فيه أحاديث الأحكام، ثم قال: يقول هذا نص كلامي في رسالة أهل مكة، يقول: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير. يصرح أنها أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث. لشهرتها لا تكاد تجد رجل له عناية بكتابة الحديث إلا وقد كتب هذه الحديث، يعني مشتهرة بين المحدثين تماما، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل أحد. يقول معرفة إن هذا مشهور أو غريب هذا لا يقدر عليه كل أحد، يؤكد الكلام الذي ذكرناه لكم سابقا. ثم يعود ويقول والفخر أنها مشاهير، يقول وأنا أفتخر أنها مشاهير. ليش يقول هذه العبارة في الأخير؟ نعم، لأن بعض قليلي الفقه والفهم قد يعتني في ذلك الزمن بالغريب أكثر من المشاهير، وهذا خطأ. ليش؟ لأنه كما ذكرنا المشاهير هي أول شيء أكثرها صحاح، أو الصحيح في المشاهير أكثر من الصحيح في الغرائب ولا شك. فمن أراد أن يدون كتاب في السنن وأحاديث الأحكام وهو أول من دون في ذلك، هل يذهب إلى الأحاديث التي أكثرها ضعاف فيجمعها، أم يجمع الأحاديث التي هي أولى بالقبول والصحة؟ لا بد عليه أنه يبتدئ بجمع الحديث التي هي أولى بالقبول والصحة والتي ستكون في الغالب من المشاهير. ولذلك يرى أبو داود أن فخر كتابه وسمة كتابه الكبرى أن أحاديثه مشاهير، وهو بذلك يقاوم شهوة الإغراب التي يحبها كل محدث. يعني معروف أن كل محدث إنما يظهر سعة علمه بإظهار الغرائب التي عنده، يبين سعة رحلته واطلاعه وكذا، وأنه المشاهير خلاص عند كل أحد كما قال، لكن غرائب لا يستوعبها ولا يحصل عليها إلا من نقب عنها عند في كل جبل ووعر وبلد ويرحل إلى الدنيا حتى يجمعها. مع ذلك قاوم هذه الشهوة من أجل القيام بواجب وحاجة السنة في ذلك الزمن، وهو إخراج أصح ما في الباب كما قال هو. وأصح ما في الباب يلزمه أن يجمع المشاهير للغرائب. انتبهتم هذا الآن؟ هذا قام به أبو داود في زمنه، وقد أحسن أيما أحسن مع أن كتابه في السنن. طيب انظر الآن، نرجع مثلا للدارقطني. الدارقطني ألف في السنن أيضا، لكن كتابه كان مجمع الغرائب، وكأنه يقول ألف أبو داود والترمذي والنسائي، من ألف في السنن في القرن الثالث جمعوا لكم المشاهير يا إخوان، جئت أنا لأتمم النقص فأجمع لكم أحاديث الأحكام الغرائب. لاحظتم كيف؟ ولذلك نص أهل العلم أن كتاب أبي داود كتاب الدارقطني شامل ليش؟ للغرائب، بعكس الكتب المبوبة في الغالب، في الغالب هي أحاديث صحاح. التبويب يلزم أن لا يخرج الإنسان إلا أصح ما في البواب، إلا كتاب الدارقطني. فإنه على العكس من ذلك، فإن أكثر ما فيه أو كثير مما فيه هي أسانيد غرائب وأحاديث غرائب. وبذلك يبين لكم علماء هذا العصر بالفعل أنهم يريدون أن يكملوا النقص وأن يحفظوا هذه الغرائب من الضياع، وأن ييسروا الوقوف عليها لمن أراد أن يطالعها ممن لا يستطيع أن يميز بين الغريب والمشهور. ولذلك ألف الدارقطني كتابه السنن أيضا معتنيا فيه بجمع غرائب الأحاديث. شوف هذه الدلائل كلها تدل على محاولة تيسير الاطلاع على عموم السنة. لما رأوا النقص وأنه لن يمكن كل أحد أن يعرف الغريب من غيره، وهم بقية النقاد امتداد للنقاد للقرن الثالث، فعرفوا الواجب المنوط بهم، بيان الصحيح ألفوا في الصحيح، بيان الغرائب، العلل. وسنقف أيضا الآن مع الحكم على الرواة، وهو أمر مهم جدا أيضا لابد أن يبين في هذا الزمن. فنجد أنه في هذا الزمن، وسنعرف هذا بسرعة، ألفت أوسع كتب الضعفاء، وهي كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، وكتاب المجروحين لابن حبان، وكتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي، وهي أوسع كتب الضعفاء على الإطلاق. قارن هذه الكتب بأي كتاب من كتب القرن الثالث الهجري كالضعفاء للبخاري أو الضعفاء للنسائي أو الضعفاء لأبي زرعة، تجد أن تلك تعتبر مختصرات جدا أمام هذه الكتب. ثم لاحظ اختلاف المنهج، منهج واضح فيه مختلف جدا، هنا في توسع، وصار ما يكتفي الناقد بأن يقول ضعيف ليس بقوي كالبخاري والنسائي، بل يذكر دليل التضعيف. لما يذكر دليل التضعيف؟ لو كان في الزمن الأول العلماء جميعا يعرفون البخاري لا يحتاج أن يبين لأنه تضعيفه سيكون في محله، لكن لما ضعف العلم بعلم الحديث وصار يتكلم فيه بعض من لا يحسنه، صار من يحسن يضطر أن يبين الدليل حتى لا يتهم بأنه ضعف بغير حجة. ولذلك يؤلف العلماء هذه الكتب ويريدون تحت كل اسم حجج التضعيف، ويذكرون الأحاديث التي استنكرت على كل راوي أو التي وهم فيها الراوي والتي من أجلها ضعفوا حديثه. وتكلمنا عن أحدها وهو الكامل بن عدي بشيء من الكلام فيما سبق. المقصود أن هذه العنايات من هؤلاء العلماء تبين لكم قضية مهمة، وهي استمرار هذا القرن أو وجود علماء في هذا القرن ما زالوا امتداد لعلماء القرن الأول، في أنهم قد اجتمعت فيهم آلة الاجتهاد الكاملة. لذلك يحق لنا أن نعتبر القرن الرابع عصرا شمل الكتب بعضا من الكتب المعتمدة في علم الحديث وبعضا من العلماء الذين هم عمدة في الفن، واجتمع فيهم الاجتهاد أو آلة اجتمعت فيهم آلة الاجتهاد المطلق في علم الحديث. وقد نص على ذلك بعض الباحثين المعاصرين ممن أرخوا لعلوم السنة، ومنهم أحد الدكاترة وهو الدكتور أحمد محمد نور سيف في عبارة جميلة له، يعني لا بأس من قراءتها لأن فيها أيضا تفصيل جيد. يقول: وقد عاصرت علوم الحديث مرحلتين متميزتين في نقل السنة والعناية بها، وهما مرحلة ما قبل تدوين المصنفات وجمع الحديث في دواوينها المعروفة المشهورة، ومرحلة ما بعد تدوين المصنفات. ففي المرحلة الأولى قبل التدوين يقول: كانت العناية منصبة على نقلة الآثار والبحث عن أحوالهم والتفتيش في مرويات بعد جمعها ومعارضتها وفحصها، وأثمرت هذه الغربلة تمييز الرجال ومعرفة الثقة والصدوق ومن يحتمل عنه ومن لا يكتب عنه، وكانت مروياتهم أحد العوامل المهمة في معرفة درجتهم من الضبط والإتقان أو الخلل. قال إلى أن قال: وصنف هؤلاء الرواة بذلك في مراتب ودرجات، ووضعوا في دواوين تنفرد بعضها بالثقات ويحوي البعض منها الضعفاء والمجروحين، ويضم البعض الآخر الثقات وغيرهم. وقد واكب ذلك حصر المرويات وجمعها في دواوين ومصنفات على مناهج مختلفة، ولم ينتهي القرن الرابع. شوف ايش يقول: وما ينتهي القرن الرابع الا وقد ظهرت معظم تلك المصنفات واصبح الاعتماد على ما فيها من الاحاديث. القرن الرابع فما قبله. يقول في الحاشيه لما ذكر هذا الامر، يقول: ذكر الذهبي الحد الفاصل بين متقدمين ومتاخرين الرواه سنه 300، ان الحد الفاصل بين متقدمين ومتاخرين سنه 300. يقول: اما المصنفات الحديثيه فقد شهد القرن الرابع جانبا مهما منها كمؤلفات ابن حبان والدارقطني والحاكم وغيرهم. ثم انتقل للمرحلة الثانية، قال: المرحلة الثانية ضبط المرويات بعد مرحلة التدوين وانقطاع مرحلة الرواية والاعتماد على المصنفات. وذكر كلاما لعلنا نقرأه في الغد إن شاء الله لأنه متعلق بالقرن الخامس فما بعده. نقف أخيرا عند كتاب مهم في هذا القرن يؤكد على قضية استدراك الصحيح، وهو كتاب المستدرك، وهو كتاب يعلن ويؤذن بأعلى صوته أنه يريد أن يكمل جهد البخاري ومسلم لأنه مستدرك على الصحيحين. وبذلك يعلن الحاكم أنه هناك أحاديث صحيحة كثيرة لم يخرجها البخاري ومسلم، وأنه يريد أن يبيذها ليكمل العمل السابق الذي قام به البخاري ومسلم. وسبب تأليفه للكتاب هو السبب الذي ذكرناه لكم سابقا، وهو أنه ذكر في مقدمة الكتاب أن بعض المبتدعة يقول بأنه لا يصح من الأحاديث إلا قدر يسير، وهو الذي أخرجه البخاري ومسلم. فيريد، فقال ابن الحاكم أنه ألف هذا الكتاب لبيان خطأ هذا المتكلم. وهذا في الحقيقة أيضا من جانب آخر سبب من أسباب توسع الحاكم وتساهل الحاكم في إخراج الأحاديث الصحيحة، لأنه يريد أن يبين أنه الأحاديث الصحيحة كثيرة ويرد على هذا المبتدع، فصار يخرج من غير زيادة تحريف، كان يقول هذا قدر كبير من الأحاديث التي يحتمل فيها التصحيح، خلي نصفها ما هو بصحيح لكن يبقى النصف الآخر مستدرك على الشيخين، وبذلك يتم الرد على ذلك المبتدع أقوى رد.
وهذا أحد أسباب تساهله، أحد أسباب تساهل الحاكم في هذا الكتاب، وهو الحرص على الرد. ولذلك نصف البداية في مقدمة الكتاب يقول: إني أخرجت حديث بأسانيد صحاح وإن كان لها علل. يقول بعضها هو نفسه يعرف أنها علل، لكن ظاهر إسناد الصح، يقول مع ذلك أخرجه، لن يريد الرد، غرضه الأساسي الرد. فهذا أحد ضعت حكمة، أحد خطوط، أحد أسباب تساهل الحاكم في كتابه المستدرك. تكلمنا عن الخطر الأساسي اللي هو خشية ضياع بعض المكتوب، أو الخطر الأول اللي هو نقص العلم بالسنة، وتكلمنا كيف قاومه العلماء. خشية ضياع بعض المكتوب المتضمن للأحاديث التي يقل دورانها، وقلنا أنه هذا أجبنا عليه سابقا بأنه قاومه العلماء بجمع الغرائب والعناية بها، لأن هذه التي يخشى أن تضيع، لأن لا توجد إلا في بعض المدونات دون أكثر المدونات، فحرص العلماء على جمعها في كتب الأفراد وفي المشيخات وفي الكتب التي ألفت على مناحي مختلفة وظهور علم الانتخاب وغير ذلك. تحديث من لا يؤتمن على النقل ما زال طبعا موجود، وقاوم العلماء بكتب الضعفاء الموسوعية التي ذكرناها، بل يذكر ابن حبان يا إخوان في كتابه المجروحين في أكثر مكان، يقول يذكر بعض الضعفاء ويقول: رحلت إليه من أجل كشفه وفضحه. وفي بعض الأماكن يقول: وإنما رحلت من أجل فضح الكاذبين. يرحل من بلد لبلد لأنه يسمع أنه في راوي يروي أحاديث غرائب، فيريد أن يكتشف الحقيقة من أجل أن يبين للناس أنه وضاع وكذاب. شوف الحرص إلى أي درجة. فاستمرت حركة بيان هؤلاء الوضاعين وهؤلاء الكذابين وفضحهم، وحتى لا ينخدع الناس بهم. وإن كان كما ذكرت لكم صار نقد هؤلاء أسهل من السابق، لأنه كل المطلوب أبرز الأصل. عندك أصل صحيح الحمد لله، ما عندك أصل صحيح يرد عليك الحديث، فما هو مثل السابق عندما كان الأمر ربما يحتاج إلى نقد المتن. ونقف عند هذا الحد لننتقل في الغد إن شاء الله عن الكلام عن يعني عموم القرن الخامس بشيء من التفصيل، ثم يعني عرض سريع لبقية المصنفات المهمة عبر القرون اللاحقة. ننظر في الأسئلة. يقول باختصار: هناك مؤلف يجمع حديث السنن كاملة أو شبه كاملة بحيث يغني اقتناه عما سواه. لا، إنه كتاب يشمل كل أحاديث السنن هذا لا يوجد ولا يمكن في الحقيقة، لأن نعم يشمل كل السنن الضعيفة، يشمل كل السنن، لا مهما كان يعني كم يشمل كم ألف حديث في الضعيفة، ثم هي الضعيفة فقط، وينك طيب عن الصحيح، وينك يعني لا قدر يسير من السنة. المقصود أنه لا يوجد حق الكتاب يشمل غالب السنة. سيأتي إن شاء الله أنه في بعض الموسوعات ألفها بعض العلماء المتأخرين تشمل شيء قدر كبير من السنة، بعضها مسند وبعضها غير مسند، لكن لا يمكن أبدا أن نقول بأن واحدة منها شمل كل السنن أو حتى أغلب السنن. قال: بالنسبة لمن يريد شرحا وافيا لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بما تنصحه من الكتب؟ والله شرح السنة يعني ألفت الحمد لله كتب كثيرة في شرح بعض كتب السنة، وبعضها يعني متوسع وبعضها مختصر وهي مشهورة، لكن يعني طبعا الكتب الستة في لها شروح وهي أشهر كتب السنة، في لكل كتاب منها شرح، بعضها شرح شرحا يعني شبه وافي أو وافي من أمثال فتح الباري، يعني شروح البخاري عموما يليه شروح مسلم، ثم شروح أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهناك كتب شملت شرح يعني جملة من الحديث الموجودة في هذه الكتب، مثل مثلا كتاب شرح الطيبي على مشكات المصابيح، وهو شرح حقيقة في غاية الجودة، وهو مختصر اختصار كبير، وتعرفون أن مشكات المصابيح يشمل غالب الأحاديث المتفق عليها وكثيرا أو أغلب الأحاديث الموجودة أيضا في السنن. فمطالعة هذا الكتاب وقراءته كأنه يعطيك شرح لعموم أحاديث الكتب الستة. أيضا شرح فيض القدير للمناوي، لأنه شرح للجامع الصغير للسيوطي، وفيه ألوف الأحاديث من عموم كتب السنة. فهناك يعني الحمد لله شروح، لكن ما زال حقيقة أيضا هناك كتب تحتاج إلى زيادة شرح، وبعض الشروح مختصرة تحتاج إلى شيء من التوسع، وبعض الشروح المطولة مثل فتح الباري نوعا ما أو عند التقاري تحتاج إلى تبسيط لأهل العصر الحديث. يعني حقيقة أجد أنه دين على علماء الأمة في هذا الزمن، ولعله أحد الحاجات التي نقول نحن كل زمن في حاجات للسنة ويحتاج علماء أن يقوموا بها. من الحاجات التي تحتاجها السنة اليوم تقريب السنة لعامة الناس. يعني هل بالله يصح أنه ما نجد الآن كتابا، أي كتاب يقرب أصح كتاب لعامة الناس؟ هل تعرفون الكتاب ممكن يقرأ في المسجد في شرح صحيح البخاري؟ ما في. نريد كتاب سهل مبسط يذكر الحديث وكلام سهل عن علاقة الحديث بالباب، ثم شرح الكلمات الغريبة، يعني مثل الكتب المنهجية المدرسية، ثم الفوائد المستنبطة بصورة سهلة وواضحة يقرأه كل إمام في كل مسجد. لا يوجد هذا. كيف؟ لا لا، نريد شرح كامل، شرح كامل لصحيح البخاري، لكن بأسلوب مبسط وسهل لعامة الناس، ومختصر لفتح الباري. لا لا، ما نريد مختصر، نريد عرض جديد عصري يستفيد من فتح الباري ومن عمدة القاري ومن شروح البخاري عموما، ويعرض عرض مبسط وسهل. المقصود أن هذا دين حقيقة في رقبة الأمة لابد أن تقوم به لتيسير هذا الكتاب الجليل لعامة الناس. يقول هذا كتاب يتكلم عن مصادر السنة ومناهج المصنفين، قد ذكرت هذا حقيقة في أظن في أول لقاء أو في ثاني لقاء. من أهمها كتاب بحوث في تاريخ السنة المشرفة لأكرم بن ولاء العمري، وكتاب تدين السنة ومصادرها لدكتور محمد مطر الزهراني، وكتاب السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب، وكتاب السنة النبوية وتدوينها أو تدوين السنة النبوية لمحمد مصطفى الأعظمي، وكتاب مناهج المحدثين للشيخ سعد الحميد، وهي عبارة عن محاضرات للشيخ سعد الحميد، وفرغت في يعني فرغت هذه الأشرطة في كتاب وطبع، ويعني مقصود كتب كثيرة حقيقة ممكن تخدم هذا الجانب. أيضا هناك كتب مثلا شروط الأئمة الخامسة، شروط الأئمة الستة للحازم بن حبان وابن طاهر المقدسي، في كتاب كتب خاصة بعضها بالصحيحين مثل منهج البخاري في الصحيح، ومثل كتاب منهج الإمام مسلم في الصحيح لمشهور حسن سلمان ولعبد الرحمن الطوالبان. المقصود يعني كتب كثيرة حقيقة في هذا الجانب، بعضها تخص كتاب أو كتابين، أو الكتب الستة مثل الحطة في الكتب الستة أو في الصحة الستة للقنوجي محمد صديق خان القنوجي، أيضا يتكلم عن هذه الكتب، كتب كثيرة في هذا الجانب قديمة ومعاصرة. ما هو عنوان كتاب مختصر المختصر؟ إيش هو عنوان هذا؟ صحيح ابن خزيمة مختصر المختصر. هل هناك حديث ضعيف في الصحيحين ومعنى هذا الحديث من معلقات البخاري لا يحتج به؟ في البخاري ومسلم أحاديث منتقدة، انتقدها بعض أهل العلم كالدارقطني وغيره، أكثر هذا النقد يرجع إلى الصنعة الحديثية لا يرجع إلى تضعيف المتن. كان يكون الحديث مثلا مروي من أوجه، بعض هذه الأوجه صحيح وبعض هذه الأوجه معل، فينتقد الدارقطني إخراج الوجه المعل مع إقراره هو وعلمه بصحة المتن. أغلب الانتقادات من هذا القبيل، لكن هناك انتقادات تعود إلى تضعيف المتن وهي قليلة جدا بالنسبة للأحاديث المنتقدة، التي هي أيضا قليلة جدا بالنسبة للأحاديث التي في الصحيحين. فالأحاديث المنتقدة متونها قليلة جدا في الصحيحين، ويعني تمييزها ليس بالأمر الصعب على طلبة العلم. ما معنى أن هذا الحديث من معلقات البخاري لا يحتج به؟ من قال أن كل معلقات البخاري لا يحتج به؟ أول شيء المعلقات المقصود بها الأحاديث، أول الحديث المعلق هو ما حذف مبتدأ إسناده واحد فأكثر بتصرف مصنف، ما حذف مبتدأ إسناده واحد فأكثر بتصرف مصنف. صورة ومثال، مثل أن يقول البخاري قال عمر بن الخطاب، لا يذكر إسناد لعمر، إما يحذف شيخه فقط أو يحذف شيخه فمن يليه إلى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا قال قال النبي عليه الصلاة والسلام فهذا معلق. هذه المعلقات وصل أغلبها كما فعل حافظ حجر في كتابه تغليق التعليق وفي اختصاره في مقدمة هدي الساري، وصل أغلبها وتبين أن أغلبها لا ينزل عن درجة القبول. فهمت من كلامك أن آلة الاجتهاد الكاملة غير ما يعنيه الأصوليين في المراد بآلة الاجتهاد المطلق. إيه نعم، طبعا كل علم له آلة اجتهاد معينة، فالمجتهد في الحديث غير المجتهد في الفقه، غير المجتهد في الطب، غير المجتهد في الهندسة،
كل علم يحتاج إلى آلات معينة، فكل علم له آلات يحتاجها من تخصص فيه. ما هي وصيتك لطالب يريد أن يحفظ السنة النبوية، بأي الكتب يبدأ، مثلا البخاري ومسلم وسنن أحمد؟ نعم، هذا السؤال توقعت حقيقة أن أسأل عنه لما تكلمت عن أهمية الحفظ لتمام النقد. انتبهوا يا إخوان، من يظن أنه يحفظ من أجل أن يصبح عنده آلة الاجتهاد الكامل فهذا مخطئ. لا تتعب نفسك، لا يمكنك أبدا أن تصل إلى أن تحفظ مئات الألوف من الأسانيد التي تؤهل لك آلة الاجتهاد الكامل. هل يمكن أحد، تعرفون أحد يحفظ مئة ألف إسناد؟ تعرفون أحد على وجه الأرض يحفظ مئة ألف إسناد؟ أنا لا أعرف أحدا أبدا، ومن ادعى ذلك فهو كاذب بكل صراحة. مئة ألف إسناد لا يوجد أحد، ولا يمكن أن يوجد أحد في هذا الزمن، لكن الحفاظ في هذا الزمن يحفظون المتون، وهذا الصحيح. احفظ المتون واعتني بمتون السنة. بعضهم يحفظ بعض الأسانيد ربما بلغت ألف ألفين ثلاثة آلاف، ويكثر فيه الوهم أيضا حتى في نقله لهذه الأسانيد من حفظه، لكن يعني قدر يسير لا يمكنه من النقد. النقد يحتاج إلى إحاطة بهذه الأسانيد كلها، ما هو فقط إحاطة بالأسانيد، إحاطة بأحوال الرواة في كل إسناد منها. هذا لا يمكن أن يوجد اليوم. فالحفظ الآن للسنة يجب أن يكون معتنيا بالمتون، بل وأنصح ألا يعتنى إلا بصحيح المتون. كل حديث حكم عليه بالصحة إمام معتبر، لأن الإنسان قد يموت وما أتقن حفظ كل ما حكم عليه بالصحة من المتون. كثير جدا، إذا حفظت صحيح البخاري وصحيح مسلم وحفظت ما صحه أهل العلم المعتبرون كأبي داود في السنن أو النسائي أو الترمذي أو ابن حبان أو ابن خزيمة أو الحاكم أو من قبلهم أو من بعدهم أو الضياء في المفترى، كم عدد الأحاديث الموجودة في هذه الكتب؟ ألوف من الأحاديث. لأن تمكث في يعني في حفظ هذه المتون الصحيحة خير لك من أن تحفظ الصحيح والضعيف، ثم تأتي في يوم من الأيام تسأل عن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، ما تدري، يختلط عليك الحديث إلا في سنن ابن ماجه هو موضوع مع الحديث الذي في صحيح البخاري وهو صحيح، تنسى. لكن لما تضع لنفسك منهج أن لا تحفظ إلا ما صححه إمام معتبر، تضمن أن كل ما في صدرك سبق، مو شرط يكون صحيح 100%، لكن مسبوق إلى تصحيحه من إمام معتبر، وهذا غرض مهم. إلا إذا كان غرضك مثلا اطلاع على حديث الأحكام ومعرفتها فتحفظ مثلا بلوغ المرام بما فيه من حديث ضعيف، هذا مقصد أيضا ولا يلام من فعله. لكن من أراد أن يحفظ قدر كبير جدا من السنن فأنصحه ألا يضيف إلى محفوظه إلا ما صححه إمام معتبر، هذا أنفع له وأفوت من حفظه للصحيح والضعيف والموضوع وما هب ودب. وأنبه لقضية التي ذكرها أيضا ابن حبان وغيره، يجب على الإنسان أن يراعي حقيقة مواهبه وقدرته، فليس كل إنسان عنده موهبة الحفظ، بعض الناس ليست عنده موهبة الحفظ. والحفظ مقصودها الآن ما هو يا أخوة؟ حفظ المتون ما هو المقصود منه؟ هل هو التمكن من الحكم على السنة؟ هل هو هذا المقصود؟ لا. ولذلك أنا هنا عندي عبارة لإمامين من الأئمة، لابن الأثير ولأبي شامة، يقولون ذكر ابن الأثير وأبو شامة أن حفظ الأسانيد لم يعد له فائدة عند المتأخرين. حتى طبعا ليش ذكر هذا ابن الأثير في جامع الأصول؟ يقول ولذلك حذفت الأسانيد. يقول ليش حذفت الأسانيد؟ يقول لأنه ليس له فائدة بالنسبة للمتأخرين، الأسانيد موجودة في الكتب وحفظها غير مفيد. ليش؟ يقول لأنه لا يمكن أنه من خلال حتى حفظ أسانيد الكتب الستة أنك تصل للحكم على الإسناد، وهذا أمر قد كفاك فيه العلماء السابقون. فأنت يا دوب تحفظ المتون، ما يمكنك حفظ الأسانيد والمتون وحفظ الأسانيد الذي يمكنك من الحكم على الحديث الذي هو يجب أن يكون بمئات الألوف من الأسانيد تحفظها وتعرف درجات رواتها. وذكر هذا أيضا أبو شامة، قال حفظ الأسانيد لا قيمة له عند المتأخرين لأنه لا يمكنهم أن يصلوا إلى درجة الحفظ الكامل الذي يمكنهم من الحكم على الإسناد، وحفظ بعض الأسانيد يفوت عليهم ما هو أفود وهو حفظ المتون. فقل لما تحفظ المتون أنت أصلا؟ لما نطالب أو يعني نحث الناس على حفظ متون السنة؟ ليش؟ ما دام أنه ليس الغرض الحكم على الحديث، من أجل ماذا؟ من أجل التفقه والتعلم، ولا لا؟ من أجل أنك يمكنك أن تعلم أيضا، من أجل أنك إذا وقفت تعب أو تعلم وتستحضر هذه النصوص في صدرك يمكنك مباشرة أن تحتج بها وتريدها في خطبك في مواعظك كذا ولا لا؟ هذا المقصود من حفظها. فما دام أنه هذا هو المقصود فاعلم أولا أنه يجب أن لا تظن أنك تحفظ من أجل أن تصبح ناقدا. الحفظ النقد له وسيلة غير الحفظ. لا فرق بين من يحفظ الكتب الستة ومن لا يحفظها في الحكم على الحديث إلا فهم العلم وفهم قواعده وأصوله. يعني الآن لو نفترض أنه في واحد يحفظ الكتب الستة والآخر ما يحفظها وجاء لتخريج حديث ما والحكم عليه، هل في فرق بينهما؟ هذا سيرجع إلى الكتب وهذا سيرجع إلى الكتب، وهذا سيترجم للرجال وهذا سيترجم للرجال، وهذا سينظر في علل الحديث وطرقه وهذا سينظر للحديث وطرقه التي لا يمكن أن يستوعبها حفظ، ولا يمكن أن يحكم على الرواة إلا بالرجوع للمصادر الحكم الصحيح. إذا في فرق بين الحافظ وغير الحافظ القدرة على الحكم على الحديث إلا حسن التعامل مع المصادر ومعرفتها والاطلاع عليها مع الفقه في علل الحديث ومعرفة قواعد القبول والرد على الوجه الصحيح. الذي يكون أمكن في هذا الجانب هو الذي سيكون أصوب في الحكم ولا علاقة للحفظ بذلك. فهذا يجب أن يكون واضح من جهة. من جهة ثانية أنه يجب أن لا يشغلك الحفظ عن الغرض من الحفظ وهو التفقه. مدام أنك والله يا سيدي تريد أن تكون مستفيد من هذه الأحاديث من أجل أن تتفقه فيها وتتعلمها ومن أجل أن تعظ بها وتفهم الناس، فيجب أن تعتني بفقه الحديث كما تعتني بحفظ الحديث. بعض من اعتنى بحفظ الحديث قصر في هذا الجانب، فحق أن يوصف كما قال أحد العلماء أو يعني إيش نسميهم الرؤساء في القرن السابق، عندما قيل له فلان حفظ حاشية ابن عابدين قال زادت نسخة في البلد. يعني حفظ من دون فقه إيش صار؟ نسخة جديدة من صحيح البخاري. حفظ صحيح البخاري دون فقه معناته أنت نسخة جديدة من صحيح البخاري. فقط أقول لك أريد منك أن تسمع لي حديث كذا، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كني أقرأ. في فقه في علم ما في. هل هذا مطلب؟ مطلب ما في بس، والله جيد زيادة نسخة في البلد حمد، من كل الناس قادرين على الفقه والفقه والعلم، لكن يجب عليك أن تعرف أنك وقفت عند هذا الحد، أنك وقفت عند الحفظ. إذا أردت همة أعلى أضف إلى الحفظ الفقه والفهم. مفهوم يا أخوان؟ والناس مواهب، فمنهم من يسر له الحفظ وهذا على خير عظيم يحفظ، ومنهم من يسر له الفقه وتعسر عليه الحفظ فهذا على خير عظيم ويستمر في طلب العلم، ومنهم من يسر له الأمران ولكن لابد أن يكون شموله للأمرين على حساب زيادة فقهه أو على حساب زيادة حفظه، لأن الطاقة واحدة. فلو كنت أنا مثلا أوتيت الموهبتين وسخرتها في الحفظ وحده سيكون حفظي أكثر مما لو سخرت هذه الموهبة وهذه الطاقة للحفظ والفهم، أليس كذلك؟ وهكذا. فكل ميسر لما خلق له، ولا يلام من اتخذ أي منهج من هذه المناهج. الحفظ وحده ممتاز، الفقه والحفظ وحده ممتاز، إيش قلنا الفقه وحده والحفظ وحده كل الوجوه كلها صحيحة. متى يلام الإنسان؟ إذا قضى وقته في اللهو واللعب وقصر في طلب العلم. لكن ما دام أنه استنفذ طاقته في الحفظ أو استنفذ طاقته في الفهم أو استنفذ طاقته في الأمرين أو استنفذ طاقته في الدعوة إلى الله أو استنفذ طاقته في الجهاد في سبيل الله أو استنفذ طاقته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما دام أنه يخدم دين الله عز وجل بكل ما أوتي من طاقة فهذا الذي يحمد ويشكر، ونقول أنت على ثغرة من ثغور الإسلام جزاك الله خيرا. فكل هذه المناهج صحيحة ولا يلام أحد عليها ولا يثرب على أحد سار عليها ما دام أنه استنفذ قدرته وطاقته في خدمة دين الله عز وجل من هذا الباب. وهذا آخر ما أحببت الكلام عنه، إن كان هناك سؤال آخر لكن الوقت طال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
الحديث واستدللنا لذلك بأدلة من مصنفاتهم ومؤلفاتهم ومن تنبههم هم أنفسهم إلى النقص الذي اعترى طلبة الحديث في زمنهم ومحاولتهم قدر استطاعتهم أن يقاوموا ذلك النقص، وكيف أنهم تمموا الجهود السابقة في علوم الحديث التي تحتاج إلى اجتهاد مطلق كالتصحيح والتعليل والجرح والتعديل الذي ينبني على سبر المرويات، وأيضا على الحكم على الحديث بالغرابة أو في الحكم على الحديث بالغرابة، وبينا جهودهم في ذلك مما يدل بالفعل أنهم قد بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق. نستمر الآن في التاريخ لعلوم السنة، وسنقف وقفة يعني ليست طويلة جدا مع القرن الخامس الهجري، ونعطي بعد ذلك لمحة سريعة عن بقية القرون التالية وأهم المصنفات التي ألفت فيها وأسباب تأليف تلك المصنفات. قررنا سابقا يا إخوان أن القرن الرابع الهجري قد حاول علماؤه أن يكملوا ما تحتاجه السنة من علوم لا يمكن أن يقوم بها إلا صاحب اجتهاد مطلق التي سبق ذكرها، وقد قاموا في ذلك بجهود مباركة وعظيمة. وتذكرون عبارة ابن طاهر المقدسي التي ذكرناها لكم عندما ألف كتابه أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني، عندما رتب كتاب الدارقطني على الأطراف، فقال في مقدمته: إن من جمع بين الجمع بين الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي، أو كتاب أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي مع كتاب أطراف الغرائب والأفراد الذي ألفه، يقول: من جمع بين هذين الكتابين فقد جمع بين غالب الصحاح والغرائب. وهو يعني بذلك أن يعني يشير بذلك إلى أن الجهد الذي يبقى على من جاء بعد هؤلاء العلماء في القرن الرابع، بعد من جاء في القرن الرابع، أنه ينبغي أن يكون منصبا إلى جمع جهود علماء ذلك أولئك العلماء، وإلى محاولة تقريبها للناس بصياغة ترتيبها على وجه ما ليسهل الوقوف عليها. وكتابه الأطراف هو المقصود منه تيسير الوقوف على الأحاديث، لأن كتاب الأفراد والغرائب للدارقطني ليس له أي ترتيب، فهو إنما ألف هذا الكتاب ليسر الوقوف على تلك الغرائب. أطراف الصحيحين لأبي مسعود ألف لنفس الغرض، وهو بذلك يبين أن الواجب على العلماء في زمنه، وهو طبعا من علماء القرن الخامس الهجري أو آخر الخامس الهجري، لأنه توفي سنة 507 من الهجرة، فيبين أن الجهد الذي أو العمل الذي يجب عليهم أن يقوموا به هو تجميع تلك الجهود ومحاولة تقريبها لطلبة الحديث. قبل الدخول في ما قام به أولئك العلماء، نقرر أن من خصائص القرن الخامس الهجري بالطبع زيادة النقص في علوم السنة، وهذه سنة كونية وسبق الكلام عنها، وتكلمنا عن أن النقص ابتدأ من بداية القرن الرابع، يعني بعد سنة 300 ابتدأ النقص، وقد أرخ لهذا النقص جماعة من أهل العلم. لكننا قلنا بأن النقص لا يمكن أن يكون سقوط سريع إلى القاع، وأنه لابد أن يكون تدريجي. لذلك بالفعل وجدنا هناك علماء في القرن الرابع يصح أن نعتبرهم امتدادا للقرن الثالث وما قبله، لكن عندما أشرفنا على القرن الخامس ابتدأنا نجد أن بقايا أولئك العلماء يكادون أن ينقرضوا بمعنى الكلمة. أهل الاجتهاد المطلق في علوم الحديث يكاد أن لا تجد أحد بعد سنة 400 من الهجرة، وسنذكر الأدلة على ذلك بعد قليل. لكن هذه سنة كونية، النقص لابد أن يزداد، والنقص لإن كان نجا منه بعض العلماء في القرن الرابع فلابد أن يتناول فئام أكبر من العلماء في القرن الخامس الهجري. ولنستدل ذلك أو لندلل على ذلك، ذكرنا مثلا أن من أسباب النقص في علوم الحديث دخول علم الكلام على بعض المحدثين، وذكرنا أن الذي أو من أسباب نجاة كثير من المحدثين ومن نقاد الحديث في القرن الرابع من التأثر بهذا السبب من أسباب النقص هو أنهم كانوا ما زالوا على شدة نفرتهم من علم الكلام، كما قال الدارقطني: ما في الدنيا شيء أبغض إلي من علم الكلام. لكن إذا أقبلنا للقرن الخامس نكاد نجد أن أكثر المحدثين في هذا العصر قد تأثروا بعلم الكلام تأثرا واضحا. فمثلا في النصف الأول من القرن الخامس الهجري لا يكاد يختلف اثنان أن أعلم علمائه بالحديث، أعلم علماء القرن النصف الأول من القرن الخامس الهجري هما البيهقي والخطيب، أليس كذلك؟ هل تعرفون أحد أعلم من البيهقي والخطيب خلال القرن الخامس الهجري كله وخاصة في النصف الأول منه؟ لا نعرف حقيقة أحد أعلم من هذين الإمامين. أما البيهقي فتأثره بعلم الكلام ظاهر ولائح، يكفي أن نتذكر أنه في المعتقد إيش؟ أشعري، وأنه أحد أبرز من نصر المذهب الأشعري من المحدثين. شوف الآن ظهور هذا الأمر الغريب الذي كان في السابق يعتبر شيء من التناقض، أن يكون الرجل محدث ومتكلم في نفس الوقت. لا تكاد تجد عالما من علماء الحديث في القرون السابقة بهذه الصورة، لأن المتكلمين لا علاقة لهم في الغالب بعلم الحديث، والمحدثون أبعد الناس عن علم الكلام. ما كنت تجد أبدا هذا الجمع بين التناقضات في الحقيقة إلا في بداية القرن الخامس الهجري. الخطيب البغدادي الذي هو الشخص الآخر الذي نتكلم عنه ونعتبره هو الإمام هذا الجيل، أيضا تأثر بعلم الكلام تأثرا كبيرا جدا، وهذا لائح من عدد من مؤلفاته. وعلى كل حال أيضا هو منسوب إلى الأشاعرة، وإن لم يكن أشعريا إلى درجة البيهقي، لكنه يميل إلى الأشاعرة في بعض آرائه، ومن بين ذلك الآراء التي بثها في كتابه الكفاية من الكلام عن الأخبار، وأن منها ما وأن الأخبار الأحاد لا تفيد إلا غلبة الظن، وبقية كلامه حول هذه المسألة، وألمح في بعض كتاباته لأنه لا يحتج بأحاديث الأحاد أو بالأحاد في حديث العقائد، يعني بعض الآراء الاعتزالية. أضف إلى أنه بث آراء الأصوليين من المتكلمين في كتابه الكفاية، نقل عن أبي بكر الباقلاني وملأ كتابه بكلامه، وأبي الطيب الطبري وهما من علماء الأصول والأشاعرة في كتابه الكفاية نقل عنهما أقوال كثيرة، وأبا إسحاق ونقل كلام أبي إسحاق الشيرازي في كتابه الكفاية وفي كتابه الفقيه والمتفقه. الفقيه والمتفقه ملأه بالنقول من شيخه أبي إسحاق الشيرازي الذي كان يعظمه تعظيما بالغا. ولو أخذنا نعدد كبار العلماء الذين عاشوا في هذا الزمن لوجدنا أن كثيرا منهم قد تأثروا بالفعل بعلم الكلام، حتى بعض الحنابلة وعلماء الحنابلة الذين الأصل فيهم أن يكونوا أبعد الناس عن علم الكلام، لأنه ينبغي أن يكونوا أكثر الناس اقتداء بإمامهم الذي كان بعيدا كل البعد. فإمام هذا الزمن مثلا في من الحنابلة أبو يعلى الفراء، وأبو يعلى الفراء تأثر كثيرا بعلم الكلام، وقد انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن متعددة بتأثره بعلم الكلام، وأنه لم يسر لا على مذهب أهل الإثبات في الصفات، ولا على مذهب المفوضة، ولا على مذهب المؤولة، ولا على مذهب المشبهة، وأنه متناقض في هذه الأمور، مرة يثبت ومرة يعطل ومرة يشبه ومرة، يعني له مذهب متناقض. كذلك من كان في زمنه كابن الزاغوني ومن الحنابلة، وأبو الوفاء بن عقيل الظاهري، وابن الوفاء بن عقيل الظاهري، لكن ابن عقيل الظاهري معاصر أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وغيره ممن كانوا في ذلك الزمن، كلهم نص الشيخ الإسلام تيمية أنهم تأثروا بعلم الكلام، وأن لهم آراء مختلفة عن آراء أئمة السلف في أبواب المعتقد. هذا كله ليس داخلا في علم الحديث، لكن أريد أن أبين أن علم الكلام قد دخل على المحدثين وأثر عليهم تأثيرا بالغا، حتى لا يكاد ينجو منه كبار علماء الحديث في ذلك الزمن. أيضا ذكرنا أن من أسباب ضعف الحفظ وقلته التدوين، ولئن ابتدأ هذا النقص في الحفظ من القرن الرابع الهجري، من أول القرن الرابع الهجري، فإن ذلك سيظهر أكثر في القرن الخامس الهجري ولا شك، لأن التدوين ازداد رسوخا وظهورا بمؤلفات القرن الرابع الهجري التي حاولت أن تقرب مؤلفات القرن الثالث فما قبله، كما ذكرنا عندما حاولوا أن يؤلفوا الغريب حتى لا يضيع هذا الغريب وقربوه للناس. يعني أصبح الدواعي نقص الحفظ في القرن الخامس لهذا أكثر من القرن الرابع، وهذا سيؤدي ولا شك إلى زيادة نقص الحفظ، حتى نجد بعض أكبر العلماء في هذا العصر يكادون يعتمدون على الكتب. فهذا الخطيب البغدادي مثلا رأس من رؤوس هذا الزمن، يقول عنه الحميدي، يقول: ما سألت الخطيب عن شيء إلا قال: دعني حتى أراجع كتبي. أين هذا عن الدارقطني الذي كان يجلس إليه أبو بكر البرقاني فيسأل عن الأسانيد فيجيب في أعمق الأمور؟ أما الخطيب فكان لا يجيب إلا إذا راجع كتبه. وهذا ليس في الحقيقة يعني فيه عيب على الخطيب البغدادي، بل هذا يدل على ورعه وديانته وعلى تثبته، لكن نريد أن نبين الفرق بينه وبين حفاظ القرن الرابع الهجري فمن قبلهم. وإلا فالتثبت والتحري وكتب الخطيب التي سيأتي ذكر بعضها تدل على إمامة، لكنه معتمد في هذه المؤلفات لا على الحفظ وإنما على النقل من الكتب. لا ظاهر هناك إما في سلك انكسر أو شيء. طيب رجع الصوت، رجع الصوت كما كان. ايش كنا نقول؟ اي نعم. طيب فنقول بأن هذا النقص أو سبب ذلك النقص وهو تدوين السنة قد أثر تأثيرا واضحا على عموم علماء، إن لم نقل كل علماء القرن الخامس الهجري. ذكرنا أيضا من أسباب نقص الحفظ في القرن الرابع الهجري هو أن كثيرا من المحدثين اعتمدوا على نقد وعلى تمييز العلماء القرن الثالث الهجري، لكن قلنا بأنه الذي جعل بقية من العلماء يحافظون على مكانتهم من النقد وعلى اكتمال آلة الاجتهاد فيهم هو أنه بقيت مناحي كثيرة تحتاج إلى اجتهاد كامل لم يتممها علماء القرن الثالث الهجري فمن قبلهم، ولذلك تكلموا في هذا العصر، ألفوا في الصحيح وفي التعليل وفي الغرائب وما شابه ذلك. طيب لما اكتمل هذا الحكم وأصبح كلام هؤلاء العلماء في القرن الرابع قد تناول غالب هذه المسائل، إذن داعي الحفظ أصبح أضعف من القرن الرابع. يعني الآن الغرائب جمعت، الصحيح يكاد يكون استوعبه العلماء في أحكامهم السابقة، وهذا أمر قد يعني قرره علماء كثيرون أنه لا تكاد تجد حديث صحيح لم تسبق إلى الحكم عليه من إمام متقدم صراحة أو تلميح، ونص على هذا الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم. فالتصحيح يكاد يكون يشمل غالب الأحاديث الصحيحة، الحكم على الرواة يكاد يكون مستوعب لعلماء لرواة ذلك الزمن، الحكم بالغرابة أيضا يكاد يكون شامل لأكثر الغرائب من خلال تلك المصنفات. ولا تنسوا أن عند علماء القرن الخامس من مصنفات علماء القرن الرابع والثالث ما ليس عندنا اليوم، فكم من كتاب ضخم عظيم جليل كان متوفرا للبيهقي متوفرا للخطيب وهو مفقود بالنسبة لنا نحن الآن، مصادر كثيرة تظهر حتى من خلال عزوهم هم أنفسهم تتبين أن هناك مصادر كثيرة فقدناها. فالمقصود أنه لما يصبح الإنسان عنده شعور بأن أسباب يعني الأمور التي تحتاج لاجتهاد مطلق قد وفاه المتقدمون حقها، ثم تعسر عليه الحفظ، ثم دخلت عليه عوامل تؤدي إلى نقص الحفظ، هذا كله ولا شك سيؤدي يقينا إلى قلة الحفظ في علماء هذا الزمن بالنسبة لمن قبلهم. وقلة هذا الحفظ قلنا بأنها ستؤدي إلى نقص الاجتهاد وآلة الاجتهاد عند هؤلاء العلماء، خاصة في أعمق علوم الحديث والقضايا التي تحتاج إلى اجتهاد مطلق، سيؤثر ذلك في وجودها وسيؤدي إلى نقص هذا الاجتهاد. أيضا يتحرك هذا السلك مرحل. طيب انتبه يا أخوان لا أحد يحرك السلك. طيب يعني وجود تلك الجهود السابقة التي غطت هذه الأوجه من وجوه التصنيف التي تحتاج إلى اجتهاد مطلق هو من أسباب نقص الحفظ ومن أسباب عدم وجود أئمة أصحاب اجتهاد مطلق في هذا القرن. وسأنقل الآن كلام لبعض العلماء يدل على هذا الأمر. قبل ذلك نشير حقيقة إلى ملمح فيه شيء من الطرافة، وهو أن الحاكم النيسابوري وهو من علماء القرن الرابع الهجري ذكرنا أنه ألف مستدركا على الصحيحين وأنه كان من العلماء أصحاب الاجتهاد المطلق ولا شك خلال القرن الرابع الهجري. مع ذلك لأن الحاكم جاء في أواخر القرن الرابع الهجري فإنه يكاد يكون يمثل آخر ذلك الجيل، ولذلك ظهر الخلل في مؤلفاته أكثر بكثير من مؤلفات من تقدمه من شيوخه حتى الذين كانوا في عصره كالدارقطني أو كابن حبان. ولذلك نص كل العلماء ممن جاءوا بعده على تساهله في التصحيح، وكأنه آخر تلك الموجة. شوف دائما يبتدئ الضعف يسيرا يسيرا إلى أن يشتد، فالحاكم يعتبر بالفعل كأنه آخر موجة أولئك العلماء أصحاب الاجتهاد المطلق، ولذلك كثر الخلل في كتابه، وإن كنا نقول كثر لكن ما زال صوابه أكثر من خطأه ولا شك، ولذلك يعني هو إمام، لو كان خطأه أكثر من صوابه لما استحق الوصف بالإمامة أصلا. حتى أيضا نؤكد هذه القضية، ممن قرر هذا الأمر، لأني دائما أسأل عن هذه المسألة، ممن قرر أن علماء القرن الرابع الهجري فمن قبله كان لهم ميزة ليست لمن جاء بعدهم، ممن قرر ذلك؟ ابن الصلاح. فابن الصلاح وهو إمام معتبر لما تكلم عن مسألة التصحيح وعدم إمكان المتأخرين من التصحيح قرر بأن آخر من يحق له التصحيح من الحاكم، آخر من ذكر له ممن يحق له أن يصحح الحاكم، وبذلك يكون ابن الصلاح أحد من قسم هذا التقسيم وفرق هذا التفريق. نقف أيضا مع نقول لبعض أهل العلم في هذا، كنت ذكرتها في لقاء سابق في دروس ابن الصلاح أو في آخر درس من دروس ابن الصلاح، لكن نذكرها لأهميتها هنا ولأننا نريد منها أيضا أن نقرر بها هذه القضية بصورة واضحة. منها كلام للخطيب البغدادي إمام هذا الزمن وإمام هذا القرن ومن جاء بعده عيال عليه كما يقول ابن نقطة، لما تذكر الخطيب البغدادي كلام البخاري يذكر فيه قلة أهل الحديث في زمنه، فعلق الخطيب البغدادي على ذلك بأن هذا يقوله الخطيب البخاري يوم أن كانت جموع الحديث كثيرة وطلبته كثيرون وكذا وكذا، ثم أصبح يرثي لأهل الحديث في زمنه حتى ذكر البيت المشهور الذي يقول فيه القائل: وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. إيش هو الأقل من القليل؟ العدم. القليل ما في أقل من القليل إلى العدم، فقد صاروا أقل من القليل. بعد ذلك أيضا نقف مع كلام ابن الجوزي، هناك عبارات كثيرة حقيقة، وهناك كلام لأبي المظفر السمعاني وهم علماء القرن الخامس، لكن نريد أن نقف مع كلام ابن الجوزي حيث ذكر نقل عن الحاكم كلاما ذكره الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث عن أنواع العلل، فنقل ابن الجوزي كلام الحاكم معزوا إليه، ثم بعد أن نقل هذا الكلام عن الحاكم وذكر أقسام العلل عند الحاكم قال: فإن قوي، يقول ابن الجوزي، فإن قوي نظرك ورسخت في هذا العلم فهمت مثل هذا، يعني إذا أصبحت عالم بالحديث فهمت كلام الحاكم النيسابوري، هذا وقصارى عمل المتأخرين، فهم تعليلات وكلام المتقدمين. ثم قال: وإن ضعفت فسل عنه، وإن ضعفت عن فهم هذا الكلام فسل عنه. ثم قال: وإن كان قد قل من يفهم هذا بل عدم. هذا كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله، متوفى سنة 97 و500 للهجرة. ثم أقول لك كلام للذهبي، والذهبي مكانته معروفة في علم الحديث، وهو إمام من أئمة القرن الثامن، توفي سنة 748، ومكانته لا تخفاه الذي قال فيه الحافظ ابن حجر: هو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. هذا الإمام يقول في أحد كتبه لما ذكر علماء القرن الثالث الهجري، قال هذا الكلام في ذكر من اعتمد قوله في الجرح والتعديل، قال: وخلق، بعد ما ذكر علماء من القرن الثالث، قال: وخلق كثير لا يحضرني ذكرهم، ربما كان يجتمع في الرحلة منهم 200 و300 بالبلد الواحد. يقول الحفاظ ذلك زمن عدد كبير منهم، ربما اجتمع الرحالون منهم، ما هم أهل البلد أنفسهم، الرحالون فقط الذين رحلوا في البلد الواحد 200 و300 من حفاظ الحديث ممن يعتمد قولهم في الجرح والتعديل. قال: فأقلهم معرفة كأحفظ من في عصرنا. شوف العبارة الصريحة، يقول أقل العلماء علما وحفظا في تلك القرون كأحفظ من في عصرنا. من كان في عصره؟ كان في عصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان في عصره المزي، وكان في عصره البرزالي، وكان في عصره تقي الدين السبكي، وكان في عصره وكان في عصره. شوف العبارات القوية الواضحة. ثم يقول أيضا في كتاب آخر، في كتاب زغل العلم، يقول ثم لما ذكر القرن الثالث الهجري قال ثم تناقص هذا الشأن في المئة الرابعة بالنسبة إلى المئة الثالثة. هذا كلامه، يقول ثم تناقص هذا الشأن في المئة الرابعة بالنسبة إلى المئة الثالثة ولم يزل يتناقص إلى اليوم. فأفضل من في وقتنا اليوم من المحدثين على قلتهم نظير صغار من كان في ذلك الزمن على كثرتهم. أفضل واحد اليوم على أنهم قليل هؤلاء الفاضلون كأقل واحد ممن كان في ذلك الزمن على كثرة هؤلاء. ثم يكمل فيقول وكم من رجل مشهور بالفقه والرأي في الزمن القديم أفضل في الحديث من المتأخرين. يقول كم من رجل ما كان يعدون محدثا يعتبرونه فقيها من أهل الرأي وهو أعظم علما بالحديث من بعض المحدثين في زمننا.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.